الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى الخامس مما خرج عن الأصل في الإعراب، وهو الممنوع من الصرف. لابد من مقدمة تمهيدية لفهم مفهوم الممنوع من الصرف أصلا. الأصل في المعاني هو الاسم، لأنه هو الذات والجوهر الموجود في الخارج والذي ينبأ عنه بالأحداث، أو الذي يبعث إلى إحداث الأحداث، لأن الكلام لا يخلو من أنه خبر أو إنشاء. بالخبر أصلا الخبر فرع وجود المخبر عنه، وجود المخبر عنه متقدم على وجود الخبر، والإنشاء اللي هو بعث أو ردع، بعث أو زجر، هو فرع وجود مبعوث أو مسجور، وبناء عليه فإنه على كل حال الاسم متقدم وجودا على الفعل، فالفعل فرع عن الاسم. هذا معنى. أيضا لفظا في الفعل فرعية عن الاسم. ليش؟ في تعلق بالزمان، في هيئات، في خطوة تانية بتنعمل. ثم على مبنى البصريين اللي بيتبنى المصنف، نحن بعدنا لهلأ ماشيين معه، أن أصل الاشتقاق هو المصدر، وبالتالي الاسم وجد أولا ثم تفرع عنه الفعل. وهو منطقيا، شيلك من لغويا، لغويا الكوفيين كلامهم وجيه اللي هي أنه الفعل هو الأصل. أما منطقيا الحدث المجرد سابق على الحدث الواقع في زمان معين. حتى كنت بتذكر أيام اللي كنت مرحلتكم لما كنت بالقطر، طلعت معي فكرة وقتها أنه القرآن يشهد للبصريين بأصالة المصدر. كيف؟ فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. أول فعل قتل وقع من قابيل، قتل ما كانت موجودة. القرآن حط فاء التعقيب، تسويل النفس قتل الأخ، يعني تصوير المصدر في ذهن قابيل متقدم على قيامه بالفعل الماضي. القرآن فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. فقلت له إن هذا بتشهد للبصريين بأصالة المصدر أصلا.
حتى وجود الله عز وجل، عز وجل سبع أفعاله ولا
لا؟ إيه بس
الله. الصفات الذاتية سبع صفات.
على الفعلية أسلمنا وأمننا، بس وين المصدر هون؟ الحدث، كيف الحدث أزل؟
وجود الله عز وجل
أنه في علمه موجود. لم هو وجود الله مش هو الحدث أبدا. قصدك عم تحكي عن أصالة الاسم، أنه الاسم قبل. إيه طبعا الاسم قبل. إيه نحن هذه إيه دائما الذات موجودة قبل، بس عم نحكي تحديدا بالمصدر والفعل. أول فعل قتل وقع هو قتل قابيل.
العملية إجباري السابعة على الفعل
لغة. أي
بلش؟
ما هو بس عم نحكي انه هون ايه اصل الاشتقاق بكثير المصدر. هلأ هن لذلك قلت لك لغتان الكوفيين في كلام وجه. طيب، ثم انه محتاج الى الاسم والاسم لا يحتاج اليه. ليش؟ ما من جملة فيها فعل الا وهي محتاجة الى
فاعل.
بينما الاسم بكل بساطة بيكون بجملة فيها مبتدأ وخبر، وخل ما يكون فيه أصلا أفعال، والفاعل لا يكون إلا اسما، وبالتالي ما من جملة تخلو من اسم، بينما شو جمل كثيرة تخلو من الأفعال. وبناء عليه جعلت امتيازات الاسم في الإعراب قائمة على توغله في الاسمية، كل ما كان خصائص الاسم مليء فيها كل ما كان متمكن من إعرابه، فمنسميه متمكن أمكن. والتمكن الأمكن يكون بماذا؟ طبعا لأن الإعراب مزية لمين؟ الأسماء، بخلاف الأفعال اللي معظمها مبني وقل فيها المعرب. فالاسم طالما هو متمحد في الاسمية عنده سمتان ضائطهم، العلامة علامة الاسم اللي هي التنوين، والإعراب المضطرد هو الرتبة الأولى، الرتبة الثانية الفعل، الرتبة الثالثة الحرف، فالاسم مقدم عليه. لذلك إذا شابه الاسم الفعل افتقد أمكانية التمكن، هو متمكن أمكن ببطل أمكن. إذا شابه الحرف لا يعود متمكنا أصلا، يفقد التمكن أساسا. فنحن كلامنا هم بمشابهته للفعل، يفتقد الأمكانية. شو يعني متمكن أمكن؟ متمكن أمكن في اسميته، في باب الاسمية، ببطل أمكن بصير متمكن في باب الاسمية. إذا شابه الحرف ما بيعود متمكن في باب الاسمية. فشو بصير لما يفقد أمكانيته في باب الاسمية؟ يحمل على الفعل في حكمه، وهو عدم الصرف. صرف اللي هو التنوين، وخسر علامة من علامات الاسم بذلك وهي التنوين، كان هو مشتمل عليها طارت، ففي علامة من علامات الاسم ما عادت تنطبق عليه. وطبعا لا يكمل شبه الاسم بالفعل إلا إذا اجتمع فيه فرعية المعنى وفرعية الاشتقاق. إن الاسم هو فرع، الفعل هو فرع عن الاسم في المعنى وفي الاشتقاق. هالي بده يكون في صفات للاسم تنحو منح فرعية المعنى وفرعية الاشتقاق حتى يخرج عن الأمكانية ويفقد التنوين، يمنع من الصرف ويفقد علامة من علامات الإعراب الأصلية. واضح التمهيد؟ إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاسم المعرب، أن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم المعرب الفاقد للصرف وهو التنوين. في بعضهم شو قال؟ قال الصرف مش التنوين، الصرف التنوين والجر. بنقول له الجر مش داخل في مسمى الصرف، يعني منه جزء من الصرف، الصرف هو التنوين، بدليل أنه عندما نتكلم عن الشاعر نقول أنه اضطر إلى صرف ما لا ينصرف، شو بيكون عمل؟ بيكون نون. فدائما صرف الممنوع من الصرف هو شو؟ تنوينه. وإنما تغيرت علامة الجر تبعا لحذف التنوين، يعني الجر بفتحة عوض عن كسرة مش هو المنع من الصرف، هو علامة إعرابية طارئة اضطر إليها المستعمل عندما فقدت الكلمة قابلية التنوين. ليش؟ لأنه لو جر بالكسرة بعد حذف التنوين لالتبس المبني على الكسر بشو؟ بالمعرب إعراب ممنوع من الصرف، مثل نزالي ودراكي وحذامي. لذلك أراد أن يميز بينهما، لأنه دائما المبني ما في تنوين، فقال لك نترك الكسرة وهو مبني يشتبه بتلك. فشو عمل؟ خاصة أنه ذيك فيها شبه بالفعل، شو مشكلة المبنيات على الكسر هون؟ إيش معنى ليش احترز من المبني على الكسر ما احترز من المبني على الفتح؟ لأنه المبنيات على الكسر، لا ليش الفعل ما في كسر سلمنا وأمنا، بس ليش احترز من المبني على الكسر؟ لأنه إذا نرجع المبنيات على الكسر كثير منها فيه اشتقاق من الأفعال، نزالي دراكي حتى حذامي، ففيه شائبة شبه الفعل، وبناء عليه قد يختلط الأمر فيظن أنها من باب واحد، بينما المبنيات على الفتح إذا رجعتوا لها ما فيها الشائبة، ما فيها شيء في اشتقاقات بشكل عام. مين اللي فهم؟ الأعداد حتى مفتوح بالأفعال، لا مقرر ولا مبعيد. وهيهات، شوفوا فرق، نزالي ودراكي حذاري فيها مادة الفعل، مش مثل هيهات. هيهات شو جاب لها بعودة؟ أصلا هيهات عن عن بعودة هي. ولا إلى علاقة، بينما لا، نزالي ودراكي وحذاري وضرابي أصلا مقيس، مش إلنا مقيس وقتها. فلذلك حتى يحترز منها وما نتصور إنه هولي من وادي واحد، شو عمل؟ عمل حر علامة إعرابية مختلفة اللي هي شو؟ الجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. طيب هذا التعريف، مين هو هذا اللي عرفنا هذا التعريف؟ هو إما ما فيه علتان فرعيتان أو علة قامت مقام علتين. منبلش بالعلتان الفرعيتين. العلتان الفرعيتين هن عبارة عن علتان فرعيتين ينضم إليهما إحدى ست علل، واحدة من علتان فرعيتين ينضم إليها إحدى ست علل فرعية. طبعا عم نسميهم شو نحن؟ علة للمنع من الصرف. استخدام كلمة علة لهذه مجاز وليس حقيقة، أو حقيقة عرفية. ليش؟ لأنه ليست كل واحدة منها علة، إنما هي جزء علة، كلاهما يصبحان علة. فإما مجازا إما من باب الحقيقة العرفية منقول إنه والله هذه علة، هي مش علة، هي جزء علة، لأن المنع لا يتم إلا بمجموعة، ولو كانت علة المعلول لا يتخلف عن علته. ساعتها شو مفروض؟ أول ما واحدة منه تتوفر إيه بدها تستقل. فأصلا في شيء اسمه علة مستقلة وغير مستقلة، في شيء اسمه علة وجزء علة، العلة غير مستقلة. لذلك قال إما على نحو الحقيقة العرفية، لأنه العرف بيتسامع وبيقول علة غير مستقلة أو علة مستقلة، أما بالمعنى بيكون مجاز هذا لأنها جزء علة، فسمينا الجزء باسم الكل. طيب مين هن العلتان اللي مقابيل الستة؟ أولهما العلمية، وهي من أنواع المعارف. هنا بكرة رح يمرق معانا بنكر المعرفة إنه المعارف هن الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، ذو الأداة، والمضاف إلى إحدى المعارف. فالعلمية من أنواع المعارف، والعلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يعين مسماه تعيينا مطلقا يعني بغير قيد. شو يعني في بغير قيد؟ خلينا نشوف. مثلا قال التعريف، لما تدخل على الاسم تعين مسمى هذا الاسم بقيد اقترانها به، إذا اقترنت به تعين مسمى، أما إذا زالت عنه ما عاد. الاسم المضاف إلى معرفة تعين مسماه بقيد الإضافة إلى معرفة، إذا انفكت الإضافة ما عاد. أما اسم العلم بحد ذاته يعين مسمى. يعني هونيك شو بتقول؟ الرجل، عرفنا أنه هذا الرجل محدد. بتقول صاحب زيد، من خلال زيد عرفنا هذا الصاحب المعين. أما زيد هي بحد ذاتها تدل على المسمى المعين. فإذا أول علة هي العلمية، الثانية الوصفية، أن يكون وصفا صفة. مش العلمية اللي خاصة، إذا بدك بالحقيقة ولنكون دقيقين، مش العلمية والوصفية هن العلل، الست هن العلل. إذا وقعوا على علم، واحدة منه بتكون علة في العلم، وواحدة بتكون علة في العلم والوصف. بس العلم بحالة معينة من الستة يصبح شبيها بالفعل، هون الفكرة. لذلك إذا قلنا مع الدقة أو ساعتها ببطل في مجاز، بس ما بصير في اسم علتان، بنصير بدنا نفلسف المسألة بطريقة مختلفة ونقول إنه نحن عم نحكي عن العلل، هوليك الستة هن العلل، بس هذه العلل عاملة في خصوص الأعلام أو في الأعلام والأوصاف، يعني صارت العلمية والوصفية هي محل العلة، مكان عمل ما ينطبق عليه الحكم، مش هي علة. بس هن ما استعملوا هذا الشيء، بس نحن بالدقة ممكن نقول هيك.
سبعة مش ستة سيدنا صار انه هاي لم تنفر ايتان من عدد التسعة.
ايه يتعدوا معه شو بيطلعوا؟
بيطلعوا
ستة، وبيطلع حاسب للقصر والمد. حبيبي القصر والمد بدناش نحسبهم، وليكي قامت مقام علتين، هن منتهى الجموع نحكي عنهم لحال. ستة مين هن؟ وزن الفعل اول وحدة. طبعا اول شيء راح نحكي عن المشتركين بين الصفات والاعلام، هن ثلاث. وزن الفعل مثل احمد في الاعلام واحسن في الصفات. احمد على وزن افعل، يعني على وزن افعل، اذا بدنا نزيد علامه البناء او الاعرابيه، يعني مثل يعني شو الفرق بين احسن فلان احسن من فلان وفلان احسن الصنع؟ تفضيل، ما هي احسن هي افعل التفضيل، بتشبه الفعل اللي هو على وزن افعله. وعندنا العدل وهو ان تعدل بالاسم من صيغته الى صيغه اخرى، مثل عمر اللي هي من عامر، وبالصفات مثل اخر اللي هي من اخر.
بدهم تتبع على اللغه، بدهم تتبع على
اللغه. ايه المعدول بده تتبع. وعندنا الزياده، زيادة ألف ونون، لأنه عادة التجريد والزيادة من شؤون مين؟ الفعل. مثل سلمان في الأعلام وسكران في الصفات. هو ثلاثة شو؟ مشتركين بين الأعلام والأوصاف، اللي هن مين؟ وزن الفعل والعدل والزيادة. أما المختصة بالأعلام فثلاثة أيضا، التركيب المزج، يعني مثل بعلبك مع ذي كرب، تركيب المزجي مش الاسنادي.
مثل سمراء،
لا نحت، سر من رأى، تركيب مزجي هي كلمة بعل وكلمة بك. العجمة يعني هي الأسماء المنقولة من أصل غير عربي، بس كل الأسماء المنقولة من أصل غير عربي لا، على أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، مثل إبراهيم، ولا نوح منصرف مع انه اعجمي. ليش؟ لانه هود، سبب لك هود عربي مش عربي، على ممنوع من الصرف. لوط منصرف، لازم يكون فوق الثلاثي بيمنع من الصرف، تحت بس الثلاثي هو وعندنا التأنيث لفظا مثل زينب، ومعنى عفوا لفظا مثل حمزة، ومعنى مثل زينب، ولفظا ومعنى مثل فاطمة. فإذا هو لهن
بغير ألف
سيد، عم نحكي عن التأنيث. إيه الألف جايين إله، إيه عم نحكي عن التأنيث بالتاء. صار عنا ثلاثة مشتركين اللي هن وزن الفعل والعدل والزيادة، وثلاثة مختصين بالعلم اللي هن العجمة والتركيب والتأنيث. هولي هن العلل اللي بينضموا إلى العلمية والوصفية.
يعني كل التأنيث ممنوع من الصرف،
يعني تقريبا
كل الأعلام المؤنثة معنى ولفظا ممنوع من الصرف.
ايه يعني عندك عم تحكي انت معنى ولفظا. ايه العلمية ايه الوصفية هي المختصة بثلاثة، العلمية مع الستة. أما ما يقوم مقام علتين، يعني ما بدأ علمية ووصفية مضطردة هذه، فصيغة منتهى الجموع. شو يعني صيغة منتهى الجموع؟ ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاث أحرف الوسط فيهن ساكن، بعد ألفه حرفان مثل مساجد، مساجد هي جموع تكسير صيغة منتهى الجموع، أو في من بعد الألف ثلاث حروف اللي بالنص فيهن ساكن، مثل محاريب، تماثيل، مفاتيح، مصابيح، عصافير. ليش سمينا منتهى الجموع؟ لأن الجموع إذا انتهت إلى هذه الصيغ لم تتجاوزها ولم تجمع عليها. أما الجموع الأخرى فقد تجمع، مثل شو؟ كلب، كلب، أكلب، بعدين بتصير أكالب، لما توصل لأكالب وإفنة، لأن صارت شو؟ منتهى الجموع. فصار الجمع فيها بمنزلة جمعين طبعا، ولم يشذ منها بما سمع إلا هراوة، وهي العصا الغليظة، هراوة مع ألف مقصورة، ثم هراوات، هي الوحيدة من صيغ منتهى الجموع سمع أنها تجمع بجمع أعلى، فجعل هراوات جمعا لهراوة. هيدي هي ملحقة، هراوة مع ألف مقصورة، هراوة بتاء مربوطة مفرد، هراوة بألف مقصورة جمع، هراوات جمع الجمع.
بس هراوات تعتبر منتهى الجموع؟
لا، هراوة هي منتهى الجموع، ما بتشبه مساجد، نفس الشيء. طبعا قال المحقق الرضي في شرح الكافية: اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين لقوته، ليش جعلوها علة؟ حلت محل علتين، هذا اللي عم نحكي نحن هلا. قال: اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى، يعني منتهى الجموع، مقام سببين لقوته، لكونه لا نظير له في الآحاد، ما في مفرد على وزن مفاعل، ما في مفرد على وزن مفاعيل، بينما أكثر صيغ جموع التكسير في مفرد على نفس الوزن، رجال عصام، فؤاد، كثر حزن، أو لا حزن حزن السكون، بس كله بتلاقي مفرد على وزنه، بينما مفاعل ومفاعيل، فواعل وفواعيل، هذه الصيغة الألف ومن بعدها اثنان ما بتلاقي مفرد على وزنه. بعضهم قال: لا، لكونه نهاية جمع التكسير، أي يجمع الجمع إلى أن ينتهي إلى هذا الوزن فيرتدع، ولهذا سمي بالأقصى. فإذا حط احتمالين في السبب الرضي، إما اللي حكيه أنه ما بينجمع أكثر، إما لأنه ما في مفرد على وزنه. ثاني واحدة من العلة التي تحل محل علتين: الصفات المؤنثة المقصورة والممدودة. المقصورة مثل حبلى وعطشة، والممدودة مثل صحراء ومثل زرقاء، فإن فيهما التأنيث اللي هو فرع التذكير، والتأنيث هنا لازم. ليش؟ تاء التأنيث زائدة. أما الألف المقصورة والألف الممدودة فملازمتان لمدخولهما، لا تنفكان عنه وضعا. حبلة حتى يعني أنت لاحظ مثلا عطشانة، شيل التاء شو بتصير؟ هي. طيب سكرة، شيل عنا الألف، سكر، هي اسمها سكر، اسمها سكران، فلا تنفك عنه وضع، يعني مش بمجرد إزالتها من شيء ألحق به ليدل على التأنيث، عندما ألحقت به أصلا تغيرت صيغته بحيث أن حذفها لن يعيده إلى نصابه باللفظ. نفس الشيء صحراء، حتى زرقاء، شيل المد، زرق، هو اسمه زرق، اسمه أزرق، وبناء عليه هي لازمة له، لا تنفك عنه وضعا. هاي من جهة، من جهة أخرى لا تنفك عنه وضعا إذا جمع لا تزول عنه، لذلك بجمع صحراء ما بتقول صحر، ممنوع، مضطر شو تقول؟ صحارى وصحراوات، بدك توجد، إما تحط قصر محل المد، إما تخلي المد موجود على ما هو عليه. ونفس الشيء بجمع حبلة، فيكش تقول حبل، حبليات، حبالة، هدية ممكن حبالة، بس من بعد القصر موجود على كل حال، بخلاف تاء التأنيث فإنها مبنية على العروض لا على اللزوم، وهذا اللزوم نزل منزلة تأنيث ثان، فكأن استعمالها تكرار للتأنيث. وضحت الفكرة؟
شو اسمها اللي هي انه كل شيء صفة ما
لا، كل صفة مؤنثة مقصورة أو ممدودة.
مقصورة أو ممدودة. الصحراء هل تعتبر صفة؟
الظاهر إيه إن معتبرينها من الأوصاف.
طيب شو الصفة فيه؟
لا عفوا، مش كل صفة، نحن مش عم نحكي عن الأوصاف هون. نحكي عن المقصور، الاسم المقصور أو الممدود. نحن قلنا علة حلت محل علتين. قلنا علة حلت محل علتين، سير العالمية والوصفية بمنتهى الجموع. وبالمقصور والممدود ما عادش عم نحكي عالمية وصفية. لا، القصر والمب ما جبنا سيرة الصفة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأسماء المشتملة على هذه العلل بهذه الكيفية السابقة تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. طب إيش معنى الفتحة؟ قالوا لأن الفتحة إلى الكسرة أقرب منها إلى الضمة، وبالتالي فإن إعرابها لأقرب منها. كيف بدك تسألهم؟ لأنه هن بالهمزة المتطرفة المتوسطة قالوا أنه أضعف شيء الفتحة، بيرجع الضمة بيرجع الكسرة أقوى الحركات. هون كيف صارت أقرب بدك
هون شيء خاصة بالبناء.
ممكن سيدنا اللي شبهها بالفعل، والفعل ما بيجي مجرور
شباب. الفعل ما بيجي مجرور من أم، نحط الفتحة بدل الكسرة.
لا لا، ما بيجي.
ليش فتحة مش ضمة؟
ليش مش ضمة؟ ما احنا حكينا مثل بعضه. ما هي الحركة الأصلية هي الكسرة. ففهمناك اللي شبهها بالفعل والفعل لا يأتي مجرور شلنا الكسرة. بس نحن صار كلامنا اش معنى الفتحة مش الضمة؟ قالوا لأن الفتحة أقرب إلى الكسرة من الضمة.
شكل لحد يعني.
يمكن مش شكل أصلاً. شو البناء؟
الفتحة علامة البناء، يعني نادرة ما تلاقي ضمة علامة البناء.
ليش؟ ما شاء الله. قبله بعده حيث ما شاء الله تبارك الله. عنا لا عنا وفر. هن قالوا أقرب هلا هالقد. إيه؟ طبعاً هذا هو البيان تاع الدرس. بيبقى عنا أمر. بدنا نحكي متى ينصرف، وبدنا بطبيعة الحال نطبق بعض التطبيقات المختلفة في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين.